أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. صدق الله العلي العظيم. هذه السورة المباركة في وصف جانب من جوانب القيامة، عالم الآخرة يطلق على العالم الثاني الذي يستقبلنا بعد هذا العالم الذي نعيش فيه، ولعالم الآخرة مشاهد كثيرة. مشهد يبدأ عند الموت، ومشهد في القبر والبرزخ، ومشهد في النشر والبعث، ومشهد في المحكمة الإلهية الكبرى، المسمات القيامة. ومشاهد تتلو هذه المشاهد إما إلى النعيم وإما إلى الجحيم، نستجير بالله من الجحيم. هذه المشاهد الكثيرة العظيمة الهائلة يصورها القرآن بمصطلحات خاصة وبمفاهيم خاصة في هذه الليالي التي نحيي فيها ليالي رمضان المبارك. نأتي إلى بعض هذه المشاهد، لأن هذه السور التي نقرأها، هذه السورة والسورة التي نقرأها في الليلة القادمة والليالي القادمة، سور تخص مشاهد من عالم الآخرة. والإنسان المسلم المؤمن يجب أن يعرف الجانب الكثير من العالم الذي يريد أن يفد إليه، كما أنك إذا أردت أن ترد إلى بلد جديد لا عهد لك به من ذي قبل، تقرأ جانبا يسيرا من جغرافية ذلك البلد، من مدن ذلك البلد أو القطر، من مشاهد تاريخية أو أثرية في ذلك البلد، من الحالة التجارية، من الحالة المعاشية، حتى تتمكن أن تقضي تلك الفترة التي تريد أن تعيش في ذلك البلد. فكيف ونحن نريد أن نعيش الخلود اللا نهاية؟ لأن العيش في هذه الدنيا عيش مؤقت منصرم، والعيش في الآخرة عيش دائم. فمن الضروري للإنسان العاقل أن يعرف إلى أين هو ذاهب. كيف يعرف؟ من القرآن الكريم، ومن الأحاديث التي وردت إلينا من أهل البيت، وعلى رأسهم رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الجانب اللغوي في هذه السورة تحتاج إلى رعاية مؤكدة ولكن سريعة. الكلمة الأولى القارعة التي تكررت في هذه السورة، ما معنى القرع؟ القرع يأتي في اللغة العربية بمعنى الضرب، قرعت الباب وقرعت الشيء، الضرب بعنف، الضرب باعتناء شديد يسمى في اللغة العربية القرع، ويسمى للبلية التي ترد القارعة، أي البلية التي تأتي إلى الإنسان، ويسمى أيضا للقيامة. تسمية القيامة باسم القارعة ليس من اللغة العربية، من الاصطلاح القرآني، يعني الله استفاد هذه الكلمة أو جعل هذه الكلمة اسما من أسماء القيامة، العرب لم تستعمل سابقا لأنها تقرع، تصدم. الحوادث التي تنهال على البشر ما قبل القيامة إلى البعث إلى حالة النشور حوادث هائلة جدا، سنقرأ بعضها في الليالي القادمة. هذه الحوادث كأنها تقرع البشر، تصرع البشر، تصدم البشر، فتسمى القيامة القارعة لأنها تقرع وتضرب، أو لأنها تقرع أعداء الله من الفزع، لأن المؤمنين إن شاء الله لا يفزعون، لأنها تقرع القلوب، قلوب أعداء الله بالفزع. الكلمة الثانية الفراش المبثوث، السلام عليكم، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش له معنيان، إما هذا الفراش المعروف عندكم الذي يتطاير حول الضياء، هذا الفراش المعهود، أو الجراد، الجراد المنتشر أيضا يسمى له، يسمى بالفراش. المبثوث يعني المنتشر، الذين رأوا الجراد، يعني أسراب الجراد عندما يأتون إلى منطقة لا يركزون إلى جهة واحدة، ينتشرون. أنا شايف جراد، الجراد عندما يتجه إلى منطقة لا يتجه في جهة واحدة مثل أسراب الطير، ينتشر الجراد، ولذلك يسمى الفراش المبثوث إذا كان المعنى بمعنى الجراد، وإذا كان بمعنى الفراش، هذه الفراشة أيضا الفراشة لا تتحلق حول الضياء بشكل منسق. إذا رأيتم مثلا طائفة من الفراش، مثلا في 50 فراشة، شوفوا أنه ما يتوجهون بحالة دائرية منظمة، ما يدورون هالشكل منظم، فراشة من هنا وفراشة من هنا وفراشة من هنا وفراشة من هنا. الناس يوم القيامة هكذا عندما يبعثون من قبورهم كالفراش المنتشر، مخبوصين دايخين، كأن القارعة قرعتهم، صدمتهم. الإنسان المصدوم لا يرى شيء، لا ينتبه، لا يركز، بل يتجه يمينا وشمالا، أمام وخلف. تشوفون الشخص الذي مبتلى بحريق، نستجير بالله، الذين رأوا حريق منى أيام الحج يعرفون ماذا نقول. واحد قال لي من الذين رأوا الحريق هنا، قال لقد علمت بقلبي ما معنى القارعة وما معنى الفراش المبثوث. يقول إذا ذاك الوقت ما شفت أفهم شنو أن الناس تبعث يوم القيامة من قبورها وهي تنتشر يمنة ويسرة، ولا تلتفت حتى إلى أولادها وحتى إلى أصحابها. يقول ذاك الوقت اتهمت، قلت له شلون؟ طبعا أنا ماشي لذاك السنة. يقول لأنه لما صار الحريق وإحنا انخبصنا، كل واحد ترك صديقه وترك فلوسه وترك متاعه، وحتى بعضهم ترك زوجته وطفله وتوجه إلى الجبل لينقذ نفسه لحريق بسيط حدث في بعض الخيام في منى، في حادثة عادية. فكيف بالقارعة؟ فكيف بمشهد الله الذي لا يبالغ، الخالق الذي لا يبالغ في كلامه، يقول إنها القارعة تقرع وإنها تحتوي الناس كالفراش المبثوث. نسأل الله الأمان هناك. فحالة الفراش المبثوث كحالة غوغاء الجراد يقولون. الجراد لما يهجم في مكان واحد يضرب الثاني، شايفين؟ أنا شايف هذا الشيء. ما يركزون كل واحد بشكل منظم مثل جيش يأتي ومرتب، لا لا، واحد يركب الثاني شكل جراد، الشكل غوغاء الجراد يسموه. هذا الجراد أو الفراش المبثوث. البشر يوم القيامة هكذا عند نشورهم كلنا يعني. بعد، وتكون الجبال الكون كالعهن المنفوش. العهن يعني الصوف، الصوف الذي نفش. شايفين النداف سابقا كان لنا هناك في كربلاء أيام زمان، كان النداف يجي إلى البيت يقرع الباب ويجي جوه، نجيب له الدواشك والمخدات ينفشها، يعني يندفها ندفا، يندفها والصوف يتطاير في السماء. وإحنا كنا أطفال وإلى الآن أطفال، كنا نباوع، وكان له مشهد لطيف أن هذا الصوف شلون يتطاير في الهواء ونلعب هناك. هذا المنظر يصوره الله بالنسبة إلى الجبال العظيمة. يقول هذه الجبال العملاقة ترونها إنها تكون يوم القيامة كالعهن المنفوش، كالصوف المتطاير. شلون النداف يندف والصوف أو القطن يتطاير في السماء يمنة ويسرى، الجبال هكذا. فالقارعة شديدة. طيب، هسه هذا من صوت إسرافيل كما في الأحاديث، أو من بقية الأمور التي سوف نشرحها بعد. فأما من ثقلت موازينه واضح فهو في عيشة راضية واضحة لغويا، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. أمه ليس بمعنى الأم يعني الوالدة، بمعنى مرجع الإنسان، لأن الإنسان يرجع، الطفل يرجع إلى الأم، فالأم سميت أما لأن الولد يأمه أو يأمها، يعني يرجع إليها، يأوى إليها. فأمه يعني فمأواه ومرجعه ومنقلبه هاوية. هاوية أيضا من أسماء جهنم. ليش من أسماء جهنم؟ لأن الإنسان أو المذنب أو المشرك والكافر يهوى ويسقط في الدرك الأسفل من الجحيم، فسميت جهنم باسم هاوية، مثل حفرة كبيرة يهوى الإنسان ويسقط فيه. فأمه هاوية يعني فمرجع هذا الإنسان الذي خفت موازينه وكان من المشركين الظالمين المذنبين، يرجع إلى الهاوية، مرجعه ومأواه إلى الهاوية. وما أدراك ما هي؟ شنو هذا الهاوية؟ هذه ما هي؟ لازم تركزون عليها، ما هي بدون التاء، يعني بدون الهاء، مواضح. ما هي؟ هو هي ضمير المؤنث. التاء للوقف، إذا تريد أن تقف على شيء خلي له تاء الوقف أو هاء الوقف، تقول ما هي. إذا قلت ما هي كأنه ثقيلة. في اللغة العربية، في الأدب العربي، يجعلون تاء ولكنه لا يقرؤون التاء، يعني ليست يقرؤونها منقطة، ما يقولون ما هي، ما هي غلط، يقرؤونه ما هي. هذا الهاء يسمى هاء الوقف، وهي إشارة إلى الهاوية. ما هي هذه الهاوية؟ إنها نار حامية، نار حامية. هذا الجانب اللغوي. تقريبا لغة السورة واضحة عندكم. أما الجانب التدبري، تصوير القيامة في القرآن تصوير جدا عظيم، وردت في سور مختلفة في القرآن. لا يمكن لنا في هذه الليالي أن نحصر هذه التصويرات العظيمة، ولكن سنمر عليها مرورا في الآيات والسور القادمة، ومنها هذه السورة. أنا أريد أن أصور، يعني اليوم هالشكل فكرت مع نفسي أن هذه الأمور التي تشرح في القرآن لاستعداد عالم جديد. شوية انتبهوا، أكو عالم الذر المعروف، عالم الأشباح، أكو عالم الخلق، هذا العالم الذي نعيش فيه، أكو عالم ثاني، الموازين كلها تضطرب، فيجب أن التكوين كله والكون كله يتغير. يعني قبل هذا العالم الذي نعيش فيه، عالم الأشباح والذر، موازينها، قيمها، أسسها كانت غير شكل، ما ندري شلون، أكو بعضها في الأحاديث. إجينا إلى هذا العالم، هناك معادلات خاصة، معادلات فيزيائية، جاذبية، ما أدري شلون، علمية، معنوية، تكوينية، تشريعية، هذا اللي نعيش به الآن الدنيا. العالم الثاني مو مثل هذا العالم، صحيح؟ فما دام العالم الثاني الذي يأتينا، عالم الآخرة، ليس مثل هذا العالم، كل الأمور يجب أن تضطرب. فلذلك تشوفون في الآيات الكريمة الشمس، القمر، النجوم، السماوات، الكون، الجبال، البحار، كل شيء يقول الله سبحانه وتعالى يتهدم. شنو يعني انتقام من الكون؟ الله يريد ينتقم من الكون؟ لا، العالم سوف يتغير، يأتي عالم جديد بقيم جديدة، بموازين جديدة. هذه الجبال والأنهر والسماوات والأرض والشمس والقمر خلقت لموازين هذا العالم الذي نعيش فيه. فما دام هناك عالم ثاني سيأتينا، كل هذه الأمور يجب أن تمحى من الوجود. الاستفادة الأولى من كلمة القارعة، ومن أن الجبال كالعهن المنفوش، وإحنا نريد نروح للقيامة، الجبال شو عليها بعد؟ مو انتقاما للجبال والجمادات، العالم يتغير، يعني كل الأشياء يجب أن تتغير وتأتي موازين جديدة. يعني هناك يمكن تجي جبال بس مو مثل هذه الجبال، تجي أنهر ليس مثل هذه الأنهر، تجي بشر، يجي بشر. لون أنه النعيم الذي يوصف في الجنة نعيم غريب، بعض الناس يضحكون يستهزئون من استجهروا بالله أنه شلون مثلا في الجنة فلان وفلان وفلان، هذا النعيم الذي يذكر، بعض الخطباء يذكرونه فوق المنبر، نعيم جدا جميل، مثلا آلاف من القصور، طب حق واحد آلاف من القصور شنو يريد يستفيد منه؟ حقيقة يعتبر من الهزء، ولكنه ليس بهزء، لأن الموازين تتغير. أنت في هذا العالم لا تتمكن أن تستفيد أكثر من 10 قصور مثلا، هناك تخلق عوالم جديدة لا نفهمها، بهذا العوالم الجديدة تتمكن أن تستفيد من آلاف وملايين القصور، شلون أنا ما أدري، ولكنني أدري أن كل شيء يتحطم، الشمس والقمر والكواكب والنجوم والسماوات والأراضين والجبال والأنهر والبشر، كل شيء يخترب، حتى إسرافيل يروح بعد ذلك يحيى. طيب هذه الحركة العجيبة الغريبة تؤدي معنى عالم جديد، عالم بقيم جديدة ومثل جديدة واعتبارات وموازين جديدة. شنو هالموازين؟ ما نعرفه إلا أن نرى ونذهب، وكلنا يرى ويذهب. هذا التدبر الأول، وهذا تدبر جدا مهم للذي يريد أن يفهم فرق العالمين. هناك أشياء ما نفهمها الآن، فلا تنكر إذا سمعت رواية أو حديث شوية صعب على عقلك، أنه شلون واحد هالنعم وشلون هالعذاب، أيضا مشاهد العذاب أيضا عظيمة في جهنم. العالم ليس مثل هذا العالم الذي نعيش فيه، حتى تقول إيش حقه، لا حقه، يعني أكو شيء ما نفهمه إحنا، عالم جديد، هذا واضح. التصور الثاني أو التدبر الثاني، الكلمات التي اختارها الله لتصوير القيامة كلمات فريدة جدا في اللغة العربية، أنا أعددها بسرعة: الطامة، القارعة التي نقرأها الليلة، الحاقة، الصاخة، الواقعة، الغاشية، القيامة. وبعد ما عدت يعني ما استحصيت إحصاء كامل، ما عندي. كلها كلمات قوية جدا. أريد أن أستفيد أن هذه الكلمات القوية هناك الجانب البلاغي العظيم في انتخاب هذه الكلمات واختيار هذه الكلمات. ألم نقل أن القرآن معجزة بلاغية وفصاحية؟ حقيقة معجزة. يريد أن يصور أعظم مشهد سوف يشهده العالم، وهو مشهد القيامة. يختار أشد الكلمات وقعا على النفس. شوف أنت عندما تقول الصاخة كأنه تهتز من هذه الكلمة. عندما تقرأ القارعة، مرة نقرأه بالشكل بدون توجه، ذاك بحث آخر. إذا نقرأ القرآن بتدبر، بسم الله الرحمن الرحيم، القارعة، ما القارعة؟ شوف وقع الكلمة في النفس. كل الكلمات التي اختيرت في تصوير القيامة كلمات شديدة. هذا التدبر الثاني حتى ننتبه أن القيامة جدا شديدة، وإلا ما كانت تختار هذه الكلمات القارعة الشديدة. فتنبئ أن هناك حدث كبير سيحدث، مثل واحد يريد ينبهك أنه أكو في شيء راح يحدث بعد أيام. دائما شايفين بعض الأماكن اللي أكو حروب كانوا يخلون أصوات تنبه الناس لأن غارات مثلا ستحدث. ليش؟ حتى ينبهون الناس المواطنين أنه غارة سوف تحدث، تنبه. هذه الكلمات كالمنبهات أن هناك حدثا سيحدث. ما هذا الحدث؟ حدث القيامة، البعث والنشور، شيء عظيم هائل. التدبر الثالث، يقول الله القارعة، ما القارعة؟ هو يسأل ما القارعة؟ هذا للتعظيم والتفخيم والتهويل. بعدين ما يجاوب، هو الله ما يجاوب. القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ ولازم يشرح شنو القارعة، شنو يقول. يقول الله تبارك وتعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. اجعل الناس، ما شرح شنو القارعة. يقولون لأن الوصف الكامل لنفس القيامة مستحيل. ليش؟ لأن قلنا الموازين تختلف، موازين الآخرة غير موازين الدنيا. فلذلك إذا أراد الله أن يشرح، الله قادر، ولكن فهمنا لا يستوعب. مثل جنين في بطن أمه، يقولون له سوف تخرج بعد أيام وليالي وتركب سيارة من طابقين، ما يتصور، ما يفهم. الجنين ما يفهم أنه أكو عمارة في بلد 114 طابق. أصلاً لا يتصور الجنين في بطن أمه بناية طولها 114 طابق، ما يفهم، ولذلك لا يمكن أن تشرح له. كذلك نحن بالنسبة إلى القيامة، كل ما يقولوننا مثل ما يقولون للجنين، ما نفهم. ولذلك شوفوا التوجه القرآني لم ينصب إلى شرح القارعة نفسها، بل انصبت على الناس. الناس حالهم الشكل. وما أدراك ما القارعة؟ يوم ترى، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فكأنه لا يمكن أن يشرح حال القيامة نفسها. التدبر الرابع، اختار الله شيئين مثل لهما في هذه السورة. اختار أعظم شيئين، قسم الله الموجودات على قسمين، ذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح. أعظم موجود من ذوات الأرواح شنو؟ البشر. شرح حال الناس يوم القيامة. وأعظم قطعة هائلة في الكون شنو؟ الجبل. كأنه يريد الله أن ينبه الإنسان، أنت الإنسان المغرور والجبل المغرور. أنا ما أريد أقول الجبل مغرور، يعني كأنه مغرور لأنه شامخ. الجبل الأشم الشامخ، أعلى شيء في الدنيا شنو؟ في الموجودات التكوينية التي ترى. الجبال، جبال هيمالايا مثلا طولها ما أدري إيش قد، قرناها في الجغرافيا ونسينا. هذه الجبال عظيمة، الله يصور شيئين، يوم يكون الناس، الناس لأنه أطغى موجود في العالم هو البشر، صاحب الطغيان والجبروت وصاحب الغرور والعجب، هذا الإنسان الذي يعتبر نفسه المسيطر على جميع الكائنات، يغزو العالم، وشكل أنت الإنسان كالفراش المفتوح، ما لك قيمة يوم القيامة، ما لك أي دور سلطوي. شلون الفراش ينبث هنا وهناك؟ الإنسان هكذا. بعد واختار من الجمادات أعظم جماد وأهول جماد وهو الجبل، وترى الجبال وتكون الجبال العظيمة الشامخة اللي إذا واحد يباوعها يخاف كالعهن المنفوش، حقيقة تحقير لهذه الدنيا. الله يحقر هذه الدنيا، يحقر الإنسان في سلطانه وجبروته، ويحقر الجماد في شموخه، شموخ الجبل، علو الجبل. عندما تتطلع هكذا إلى الجبل تخاف حقيقة، هنا هذا العظمة يصير مثل العهن الصوف المندوف متطاير هنا وهنا. فشيئان اختيرا في هذه السورة، شيء من ذوات الأرواح وشيء من الجمادات، أعظم شيئين الفراش المبثوث والعهن المنفوش، للجبل وللإنسان المتجبر المتسلط. هذا التدبر الرابع. التدبر الخامس في كلمة الفراش المبثوث، أربعة إثارات في هذه الكلمة. أولا اختير أحقر شيء، الفراش المبثوث أحقر شيء لأنه يقدر يدافع عن نفسه، فراش. ثانيا لا يمكنه الدفاع عن نفسه، أولا فقير، ثانيا لا يمكنه الدفاع عن نفسه. فالبشر يوم القيامة هكذا. أريد أبين التوجيه، لأنه بعض الناس يقولون هذه الأمثلة التي وردت في القرآن ليست أمثلة حقيقية. علماؤنا حفظهم الله يقولون الأمثلة القرآنية ليست مبالغة، ما فيها مبالغة، أمثلة حقيقية. يعني نفس الحالة التي تراها للفراش المبثوث نفس الحالة للإنسان يوم القيامة. شلون؟ الفراش أحقر شيء، والإنسان يوم القيامة عندما يبعث من قبره أحقر شيء، ما إلى أي سلطة. ثانيا الفراش لا يمكنه الدفاع عن نفسه، الإنسان يوم القيامة لا يمكنه الدفاع عن نفسه، شوفوا التطابق في المثال. ثالثا الفراش المبثوث مثل المصدوم، يطير منا 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 منا، أو الجراد اللي يهجم على مكان يتطاير، واحد يوقع الثاني. الإنسان يوم القيامة هكذا، عندما يبعث من القبر واحد يقع على الثاني، مخبوصين مصدومين. فالانصدام الذي تراه في الجراد تراه في الإنسان يوم النشور. رابعا الفراش المبثوث لا يجتمع في مكان، شايفين الجراد يجتمع على مكان؟ أبدا، ينتشرون منا ومنا. البشر يوم القيامة لا يجتمعون في مكان، يردون يجمعوهم يجمعون، واحد رايح يمين واحد رايح شمال، واحد يروح من هناك يرجع، يروح وراء يرجع، مخبوصين. هذه الحالات الأربع التي للفراش المبثوث نفسها حسب روايات أهل البيت موجودة للإنسان الذي يبعث من القبر. التدبر السادس مفهوم العهن المنفوش. أيضا قلنا لأن العالم يوم القيامة أو الآخرة عالم جديد، فكل شيء في هذا العالم يتهدم. من الأشياء التي تتهدم الجبال كالعهن المنفوش، كأن هناك تطبيق في المثال، كيف أن العهن والصوف يتطاير في السماء، الجبال هكذا يوم القيامة. أو في قضية العالم الثاني، كل الأشياء تصطدم ببعض، كل الأجرام السماوية، كل النجوم، كل الكواكب تضطرب وتصبح كالعهن المنفوش، يعني مثل القطنة أو الصوف التي نفشت في السماء أو تطايرت في الأجواء.
التدبر السابع: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. مفهوم الميزان ما هو؟ بشكل سريع نشرح لكم مفهوم الميزان. الميزان من العقائد التي نعتقد بها في تصوير يوم القيامة. مفهوم الميزان، شنو هذا الميزان؟ عندنا أسئلة حول الميزان. قبل أن نشرح هذه الأسئلة هناك مقدمتان أو ثلاث مقدمات. أولا، مفهوم المعاد من العقائد الدينية، مفهوم عقلي. لماذا؟ لأن الله الحكيم لا يخلق البشر بدون ثواب وعقاب، وإلا كانت الحياة وكان الخلق عبثا، ونستجير بالله من العبثية كما شرحنا في ليالي ماضية. إن الله حكيم والحكيم لا يخلق عبثا. الإنسان العادي العاقل الحكيم لا يعمل عبث، فكيف بخالق الأكوان وخالق الموجودات؟ هذا المفهوم العقلي تعتقده كل الأديان. كل الأديان تعتقد بأصل مفهوم المعاد، يعني المحكمة الإلهية، الاختلاف في الجزئيات، وإلا أصل مفهوم المعاد مفهوم ديني من صدر الخليقة، من أول الخليقة. كل الأديان تعتقد، حتى الأديان التي هي منحرفة أيضا تعتقد بالمعاد. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: أصل المعاد الاعتقاد به ضروري ديني. تسمعين الضروريات الدينية التي لا ينكرها المسلم؟ أصل المعاد ضروري، تفاصيل المعاد مو ضرورية. يعني شنو؟ يعني أنا ما أدري شنو الميزان، هذا مو شيء ضروري أن أدري شنو الميزان، أو إذا اشتبهت فيه الله يعاقبني يوم القيامة. لا، التفاصيل ليست من الضروريات، أصل المعاد من الضروريات. هذا جدا مهم للعقائد. العقائد التي مهمة بالنسبة للمسلم: التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد. فالمعاد عندما يقال أصل من الأصول، يعني أصل فكرة المعاد، أن هناك عالما آخر سوف نرد على هذا العالم لأجل الثواب والجزاء. هذا المفهوم أصل ضروري اعتقادي في ديننا الإسلامي، أما التفاصيل ليست من الضروريات. طيب، المقدمة الثالثة: ما هي التفاصيل للميزان التي هي من بعض مشاهد القيامة؟ هناك خلافات في قضية الميزان، فإذا شوية شفتوا خلافات في الأحاديث أو المفاهيم أو الأشياء التي يطرحها بعض الخطباء فوق المنبر، ليس هذا من صلب الدين، ليس هذا من الضروريات. نأخذ هذه التفاصيل من القرآن ومن العترة والروايات حتى نفهم بعض مشاهد الآخرة. من هذه المشاهد مشهد الميزان. ما هو الميزان؟ أولا، ما هو الميزان؟ ثانيا، بماذا يوزن؟ حقة، كيلو، غرام، شلون الوزن يوم القيامة؟ ثالثا، ما هو الموزون؟ شنو اللي يزنوه؟ الذي يوزن شنو هو؟ رابعا، لماذا موازين وليس ميزان؟ ثقلت موازينه، خفت موازينه. خامسا، هل الموازين الإلهية تختلف عن الموازين التي نعتقد بها نحن في الدنيا؟ سادسا، لمن يوضع الميزان؟ ستة أسئلة نشرحها بسرعة. السؤال الأول: ما هو الميزان؟ الميزان هل هي بكفتين أو آلة ثانية؟ ما هو المفهوم البدائي للميزان؟ من مجموع الروايات التي رأيتها هذا اليوم، هذا النهار، طبعا بدون تحقيق كامل، أن الميزان هو المعيار. كأنه أريد أمثل للتوضيح فقط. أنتم شايفين قضية المعدل في المدرسة، يقول معدلك كم؟ معدلي مثلا إذا الدرجة العليا من 100 يقول معدلي 80، واحد معدله 50، صحيح؟ المعدل هو المقياس. يقولون أن المعدل الذي تؤهل الإنسان للورود إلى الجامعة والكلية أن يكون 80، صحيح؟ مثلا، أنا ما أدري كيف هذا المعدل يجعلونه للطلاب. إذا واحد صار أكثر من 80 يعطوا درجة جيدة في أعلى مراتب الجامعة ويدزوه إلى الجامعات العليا، وإذا أخف من هذا ينزلوا إلى الكليات الدنيا، وإذا هواية خفيفة يعني صار معدل أقل من 80 أو أقل من 50 ما أدري إيش قد المعدل يسقط لا يقبل في الجامعة. نحن نتمكن أن نصور حالة الميزان بالمعدل، يأتي الإنسان بأعماله أمام هذا المعدل، إذا قبل يعني معدله كان ثقيل ينجح، وإذا معدله كان خفيف فمو هو وزن ويجعلون هنا وهنا، كأن هناك معدل ميزان، هذا الميزان تصويره هكذا ليس حقيقته، حقيقته إن شاء الله نشوفه يوم القيامة، أما تصويره هكذا. السؤال الثاني، بماذا يوزن؟ الله يجيب بهذا، أربع آيات في القرآن حول بماذا يوزن، والوزن يومئذ الحق، الحق وسيلة الميزان، يعني مو الغرام والكيلو والمادن الحقة، الوزن يوم القيامة الحق يعني العدالة العدل. الآية الثانية، وقضي بينهم بالحق. الثالثة، هنالك الولاية لله الحق. الرابعة، ذلك اليوم الحق، اسم القيامة يوم الحق، كأن هناك مفهوم واحد للميزان للذي يوزن به هو العدل، كلمة العدل أو الحق، كل شيء حق هذا الذي يوزن به يوم القيامة. صحيح؟ هواية أمثلة أكو ولكن الوقت مضى. ثالثا، ما هو الموزون الذي يوزن؟ إما الأعمال تتجسم هناك، وإما أكو روايات أن الصور صور الأعمال بصور قبيحة أو صور حسنة أو آثار وعلائم أو الصحائف التي كتبتها الملائكة تؤتى وتعدل بهذا المعدل الموجود والميزان الذي موجود يوم القيامة. السؤال الرابع، الموازين أتت ذكرها بالجمع لأن كل عمل له ميزان، الصلاة لها ميزان، الزكاة ميزان، الخمس ميزان وهكذا، فلذلك أتت بالجمع وليس بالمفرد، يعني كل عمل وكل حالة في البشر لها ميزان معين، لها حالة معينة. طيب، هل الموازين الإلهية تختلف؟ أريد أن أقول ربما تختلف، لأن العالم الآخر غير عالمنا وغير هذه الموازين التي نحن تعودنا عليها، ما دام لم تتجاوز العدالة، فلذلك نحن ندعو دائما اللهم عاملني بفضلك ولا تعاملني بعدلك. العدالة هي المقياس، هي الغرام أو الكيلو الذي توزن الأعمال بها، الحق والعدالة. ولكن إذا رأينا أن أحدا أعطي ما لا يستحق، هذا ليس خلاف العدالة، هذا من فضل الله، وفضل الله ليس خلاف العدل وليس خلاف العدالة. فإذا رأينا في بعض الأحاديث أن الشفاعة والإيمان والولاية والمفاهي وحب أهل البيت تمحي السيئات مثلا، هذا مو خلاف العدالة، هذا فضل من الله وليس خلاف الحق. إذا الله ود إلى جهنم واحد اللي يستحق أن يذهب إلى الجنة أذهبه إلى النار، هذا خلاف العدالة. أما إذا أعطاه الفضل من عنده فهو المالك لكل شيء، يريد أن يعطي الناس لحب آل محمد يعطيهم الجنة، هذا مو خلاف العدالة، هذا فضل من الله. ولذلك نحن ندعو اللهم عاملني بفضلك ولا تعاملني بعدلك. والسؤال الأخير، لمن يوضع الميزان؟ حديث مفصل لا نقرأه لأن سماحة الشيخ شرفنا عن علي بن الحسين عليه السلام آخر الحديث هذه الكلمة، إن فاعلموا عباد الله أن أهل الشرك لا تنصب لهم الموازين. الموازين لمن تنصب يوم القيامة؟ لازم ندير بالنا، إن الموازين لا تنصب لأهل الشرك ولا تنشر لهم الدواوين يعني الصحف، صحف أعمالهم. ليش؟ وإنما يحشرون إلى جهنم زمرا، استجير بالله، وإنما نصب الموازين ونشر الدواوين لأهل الإسلام. هذا الحديث شوية صعب، يعني الميزان للمسلم حتى يقيمون عمله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وغفران الذنوب والله إن شاء الله يرزقنا حب آل محمد. صلوا على محمد وآله الطاهرين.